بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا معشر الإخوة والأخوات في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح متون السلوك وأعمال القلوب، ولازلنا مع كتاب المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي، وقد قرر المصنف رحمه الله وأكد القاعدة العظيمة، وهي أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى. وأكد هذا المعنى بمؤكدات كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقنا إلى الطاعات، كما أنه يشكرنا على هذا التوفيق إلى الطاعات، وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، يضاعف الحسنات والسيئات لا تضاعف. ولو قاس الإنسان سائر أعماله كما ذكر الحافظ ابن رجب بنعم الله سبحانه وتعالى، فإن أعماله لا تذكر في مقابل نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. بعد أن قرر هذه الأمور، انتقل إلى ما ينبغي على العبد بعد هذا، بعد هذه المعرفة. قال: فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد، ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. يعني إذا عرف الإنسان هذا الأمر، تقرر لديه أن العمل لوحده لا ينجي، العمل لوحده لا ينجي، كما ذكرنا أن النجاة إنما تكون بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله وبعفو الله سبحانه وتعالى، وليس بمجرد هذا العمل. إذن يقول: إذا عرف الإنسان هذا، تقرر لديه أن العمل لا يستقل بالنجاة، وإنما النجاة بفضل الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى. ماذا يترتب؟ يقول: وحينئذ فيفلس العبد من عمله، وييأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه، وإن كثر العمل وحسن. يعني يقول: إذا تقرر لدينا أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وأنه إنما يرتفع في يدخل الجنة بفضل الله وبرحمة الله وبعفو الله، هذا يكسبه عدم الاغترار بالعمل، أن الإنسان ما يغتر بعمله. يعني مهما كان عمله كثير، ومهما كان العمل الذي يقدمه لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغتر بهذا العمل. قال: ومن النظر إليه وإن كثر العمل وحسن، أن الإنسان لا ينظر إلى العمل. ولذلك بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول: إذا عملت العمل حاول أن تنساه، حاول أن تنساه، انسى العمل الصالح، الله سبحانه وتعالى سيثيبك، وستجد هذا العمل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لو تذكرت العمل دائما، قد يقع في نفسك نوع من المنة، نوع من الإدلاء على الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فالإنسان يعمل العمل الصالح ولا يلتفت إليه وينسى. قال هذا إذا كان عند عمل فلا يغتر بالعمل. قال فكيف بمن ليس له كثير عمل وليس له عمل حسن؟ يعني إذا كان الإنسان عند أعمال كثيرة ينبغي أن لا يغتر وأن لا يلتفت إلى العمل. طيب كيف الإنسان اللي أصلا ما عنده أعمال وأعمال قليلة ماذا يفعل؟ قال فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله ويشتغل بالتوبة من تقصيره والاستغفار منه إذا رأى الإنسان أن أعماله قليلة وهو مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى هذا ينبغي أن يراجع نفسه، يراجع صلته مع الله سبحانه وتعالى ويعمل ويزيد في العمل الصالح ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير الذي قصر فيه. قال فأما من حسن عمله وكثر فإنه ينبغي له أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده. يعني إذا كان الإنسان عنده أعمال كثيرة ماذا يفعل بهذه الأعمال؟ يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم والتوفيق للعمل الصالح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة جميلة جدا، يقول العارف في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يعيش بين مشاهدة المنة والنظر في عيوب النفس، يعني الإنسان لما يسير إلى الله سبحانه وتعالى يوفق لطلب العلم، يوفق لقراءة القرآن، للصلوات، للصدقات، أي عمل في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان يدور بين هذين الأمرين، إما أن تكون لديه أعمال كثيرة ويوفق للعمل الصالح فهذا يشاهد المنة، من الذي وفقه إلى هذا العمل؟ من الذي وفقك لطلب العلم؟ من الذي وفقك حتى تحضر هذا البث الآن؟ الله سبحانه وتعالى. فتشاهد نعمة الله عليك، تشاهد المنة عليك، وفي المقابل إذا كنت مقصرا في العمل تنظر في عيب النفس وتنظر سبب التقصير وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء في العبارة الشهيرة أن عنوان سعادة المؤمن ثلاثة، إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه عنوان السعادة، إذا أذنب هذا أول شيء، استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. السعيد من جمع بين هذه الأمور، وقد أشار هنا ابن رجب إلى هذين الأمرين، إذا أذنب استغفر، إذا رأى قصور عمله، قصور أداء حقوق الله سبحانه وتعالى يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. طيب في المقابل إذا وفق للعمل الصالح ماذا يفعل؟ يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. قال فيجب مقابلته بالشكر، يعني مقابلة العمل الصالح بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره. هذه منزل أعلى يا أخوان وأخواتي، منزل أعلى، ليس فقط شكر العمل، لا، تشكر الله ويقع في نفسك أنك مقصر في الشكر. يعني تخيل الله سبحانه وتعالى وفقك خلال هذه الأيام القلائل في شهر رمضان، ختمت القرآن مرة وأنت داخل الختمة الثانية، ماذا تفعل؟ تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وترى من نفسك أنك مقصر في هذا الشكر لله سبحانه وتعالى. قال وبرؤية التقصير في القيام بشكره، وهذا طبعا يعين الإنسان على أمر مهم جدا وهو علاج العجب. علاج العجب يعني كل عمل تعمله تشكر الله سبحانه وتعالى وترى أنك مقصر في هذا الجانب. قال كما كان وهيب بن الورد إذا سئل عن أجر عمل من الأعمال يقول لا تسألوا عن أجره ولكن سلوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه. وهيب بن الورد رحمه الله كان إذا سئل ما أجر هذا العمل، ما هي الحسنات المترتبة، ما هو الثواب الذي يأخذ الإنسان على هذا العمل، ماذا كان يجيب؟ يقول لا تسألوا عن الأجر، لا تسألوا عن أجر هذا العمل، ولكن سألوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه. اسألوا عن شكر هذه النعمة والشكر والتوفيق إلى هذا العمل الصالح. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، لما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل، يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العمل بالعمل الصالح. قال وكان أبو سليمان يقول يعني الداراني كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل، وإنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع، إنما يعجب بعمله القدرية. يقول أبو سليمان الداراني يتعجب، يقول كيف يعجب العاقل بعمله؟ العاقل إذا وفق إلى العمل ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يتواضع لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذا العمل الصالح وهداه إليه. قال إنما يعجب بعمله القدرية، أشار إلى هنا القدرية أحد الفرق المخالفة في باب القضاء والقدر. القدرية يعجبون بأعمالهم، لماذا؟ لأنهم يرون أنهم فاعلين وأنهم خالقين لأعمالهم، لكن العبد يتيقن أن الله سبحانه وتعالى خالقه وعمله فينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف القدرية الذين يرون أنهم هم يخلقون أعمالهم، يقولون لا قدر، ينسبون الأعمال إلى أنفسهم، ينسبون الأعمال إلى أنفسهم فيجعلون أنفسهم خالقين مع الله ويعجبون بأعمالهم. قال يعني الذين لا يرون أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، يعني يقصد القدرية، يقولون أن العبد هو الذي يخلق عمله وليس الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما أحسن ما قال أبو بكر النهشلي، هذا أحد علماء الحديث من أهل الكوفة، قال يوم مات داود الطائي، يوم مات داود الطائي، داود الطائي هذا داود بن نصير الطائي أحد كبار العباد، كان يحب العزلة والعبادة، وكان البعض يقول يعني لو كان داود في الأوائل لقص الله سبحانه وتعالى علينا خبره، يعني من كثرة تعبده لله سبحانه وتعالى. وله وصية جميلة دائما يذكرها العلماء في كتب الزهد والرقاق، أنه كان يقول: صم عن الدنيا، صم عن الدنيا، واجعل فطرك عن الدنيا هو الموت، هو الموت. يعني يجعل الإنسان الدنيا مثل شهر رمضان، يصوم عن الشهوات، يصوم عن الشهوات، فإذا مات وارتفع إلى الله سبحانه وتعالى سيجد الملذات عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. يقول: يوم مات داود الطائي وقام ابن السماك بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكي. قام ابن السماك يثني عليه لما مات داود الطائي، يثني عليه بصالح عمله ويبكي، والناس يبكونه ويصدقونه على مقالته ويشهدون بما يثني به عليه. فقام أبو بكر النهشلي، هذا مثل ما ذكرنا أحد علماء الحديث، فقال عبارة: اللهم اغفر له، يعني عن داود الطائي بعد ما رأى ابن السماك يثني عليه، قال: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. دعا له هذه الدعوات العظيمة، قال اغفر له، دعا له بالمغفرة، ودعا له بالرحمة، قال: ولا تكله إلى عمله. لا تكله إلى عمله، لأن الإنسان إذا وكل إلى عمله قد يخذل، وكما ذكرنا أن النجاة يوم القيامة إنما يكون بعفو الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا حديث عظيم جدا، والفرق المعتزلة ينكرون هذا الحديث، ينكرون هذا الحديث. وفي المقابل يعني نجد أن الأشاعرة لهم فهم مغلوط في هذا الحديث. الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعذب، قد يعذب الناس من غير سبب ويعذبهم من غير علة، يستدلون بهذا الحديث الأشاعرة من معتقداتهم. وهي نقطة عقدية مهمة أتمنى تركزوا عليها، من يعني معتقدات الأشاعرة نفي الحكمة والتعليل، نفي الحكمة والتعليل، ويستدلون بأدلة كثيرة جدا على نفي الحكمة والتعليل، ومنها يستدلون بهذا الحديث. قالوا: لو عذب الله أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فقالوا أن هذا الحديث دليل على نفي الحكمة وعلى نفي التعليل، وأن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الناس من غير سبب ومن غير علة. وهذا الفهم لا شك أنه فهم مغلوط، فهم مغلوط. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا عذب عذبهم بتقصيرهم وعذبهم بذنوبهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني كل نعمة في هذه الدنيا نجدها في حياتنا من حركة وسكون وطعام وشراب، ويعني كل نفس هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. هل نحن قمنا بشكر هذه النعم؟ هل قابلنا هذه النعم بالشكر التي سنسأل عنها يوم القيامة؟ فلو عذب الله الناس مقابل عدم شكر هذه النعم الكثيرة لعذبهم الله سبحانه وتعالى وهو غير ظالم لهم. قال: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني رحمة الله خير من أعمالهم، خير من أعمالهم. ولذلك قال بعضهم: لو وقفت بين يدي الله عز وجل وخيرت بين رحمة الله وبين عملي لاخترت رحمة الله، لاخترت رحمة الله، لأن رحمة الله عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده ويرحمهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم. إذن أورد هذا الحديث أيضا للتأكيد على نفس المعنى، وأن العمل يعني لا يوجب النجاة، أن العمل لا يوجب النجاة. وهذا حديث عظيم، وفصل فيه العلماء تفصيلا واسعا في باب الإيمان بالقضاء والقدر، من الأحاديث المهمة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وأن العقوبة يوم القيامة تكون بتقصير الإنسان وبذنب الإنسان، بخلاف الفرق المخالفة المعتزلة الذين ينكرون هذا الحديث، والأشاعرة الذين لديهم فهم خاطئ في هذا الحديث، يقولون أن الله قد يعذب الإنسان من غير سبب ومن غير علة، وهذا يرجع إلى عقيدتهم التي ذكرناها، أنهم ينكرون الحكمة في أفعال الله والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح الحاكم، وقد علقنا على مصطلح صحيح الحاكم، أن بعض العلماء أطلق على مستدرك الحاكم لفظ الصحيح، والراجح أن مستدرك الحاكم فيه الصحيح والحسن والضعيف. وهذا الحديث الذي أورده أيضا هنا حديث ضعيف لا يصح، عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وذنوباه، قالها مرتين أو ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد فعاد، يعني كرر، ثم قال: عد فعاد، فقال: قم فقد غفر لك. لكن هذا الحديث يعني لا يصح، لكن فيه الإشارة إلى المعنى الذي قررنا، أن الإنسان يفوز في الآخرة برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله سبحانه وتعالى، من غير أن يغتر الإنسان بعمله. وهذا المعنى تجدونه مقرر في كتب الاعتقاد، ذكره البربهاري في كتاب السنة وغيرهم من أهل العلم. ثم ذكر أبيات: ذنوبي وإن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. هذه أبيات جميلة، يعني يقول: لو أنا تفكرت في ذنوبي فإن ذنوبي كثيرة، ولكن مع ذلك أنا أنظر إلى رحمة الله عز وجل، أنظر إلى رحمة الله عز وجل. يقول: وما أطمع في أعمالي الصالحة، يعني كم تكون أعمالي الصالحة، وهل تنجيني هذه الأعمال؟ ما أطمع أنا في الأعمال الصالحة في عملي، ولكن من الذي أطمع فيه؟ ولكنني في رحمة الله أطمع، أني أدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا تقرر هذا الأصل الشريف العظيم، وعلم أن العمل بنفسه لا يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة، فضلا عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة من منازل المقربين والنظر إلى وجه رب العالمين، وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله ومغفرته، فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية، وأن لا ينظر إلا إلى فضل الله ومنته عليه. يعني يقول: إذا تقرر وعلم الإنسان أن العمل لا ينجي ولا يكون سبب مستقل في دخول الجنة وارتفاع في درجات الجنة، فينبغي عليه أن يقطع النظر كليا عن عمله، وأن ينظر إلى فضل الله ورحمته. يعني أي عمل تعمله تعلق بفضل الله سبحانه وتعالى، تعلق برحمة الله سبحانه وتعالى، وانسب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وانسبها إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فهذه الأعمال كما قال مهما كثرت فيعني هي لا تغني عنك إذا لم يرحمك الله سبحانه وتعالى. قال كما سئل بعض العارفين أي الأعمال أفضل، قال رؤية فضل الله عز وجل. أي الأعمال أفضل؟ رؤية فضل الله عز وجل، يعني تعلقك بفضل الله عز وجل، قال هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، يعني لا تفتر بصلاته بصيامك، ولكن تعلق بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة اللي ذكرها قطع النظر عن العمل بالكلية، هذا يعين الإنسان على علاج العجب. من الابتلاءات العظيمة العجب، كيف الإنسان يعالج العجب؟ يرى أنه مقصر، ينسى العمل، يقطع النظر عن هذا العمل، ويشفق من مسألة القبول. وهذه كلها أسباب ذكرها العلماء في كتبهم تعين الإنسان على علاج العجب. قال وأنشد إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. هذا بيت من الشعر فيه أن بأقدار الله سبحانه وتعالى قد الإنسان العاجز يصل إلى رتبة الحازم. رتبة الحازم يعني أحيانا تجد إنسان تاجر وفقه الله للتجارة ولديه أموال، وتجد إنسان فقير وعاجز لكن يقدر الله ويفتح له أبواب الخير فيصل إلى رتبة هذا الحازم وهذا التاجر. لكن لدينا وقفة دقيقة جدا مع هذا البيت. هذا البيت وإن ذكره ابن رجب وإن ذكره بعض العلماء في كتبهم إلا أن فيه نظر، إلا أن فيه نظر، وهي أن المقادير والأقدار مخلوقة، المقادير والأقدار مخلوقة، فلا ينسب إليها الفعل، لا ينسب إليها الفعل. نلاحظ في هذا البيت إن المقادير إذا ساعدت، يعني إذا الأقدار ساعدت الإنسان فتلحق الإنسان العاجز بالحازم. هل المقادير هي التي تساعد أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يساعد بالقدر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يساعد بالقدر. ولذلك يعني هناك ألفاظ شائعة من الأخطاء العقدية في متعلقة بنفس العبارة، يعني بعض الناس يقول شاءت الأقدار، شاءت الأقدار. هل الأقدار، القدر مخلوق، هل له مشيئة؟ ليس له مشيئة. القدر بنفسه ما يفعل، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. فهذا اللفظ إن المقادير إذا ساعدت فيه نظر، فيه نظر من جهة أن الأقدار لا تساعد ولا تفعل ولا تشاء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر جميع هذه الأمور. فالأقدار لا ينسب إليها الفعل، لا ينسب إليها الفعل، لأن نسبة الفعل إليها مشكل. نسبة الفعل إلى القدر نفسه هذا مشكل. وإن يعني البعض قد يقول أنه يراد به المجاز أو غير ذلك، لكن نحن نقول ترك مثل هذه الألفاظ المحتملة أفضل. ثم قال بعد ذلك فيتعين حينئذ على العبد الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة وللقرب من مولاه والنظر إليه في دار كرامته، يعني يقول إذا عرفت أن العمل لا ينجيك وأنت تريد الفوز بالجنة والقرب من الله والنظر إلى وجه الله تعالى ماذا تفعل؟ قال أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته، فبها ينال ما عند الله من الكرامة. يعني إذا عرفنا أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله وبفضل الله وبعفو الله ماذا تفعل؟ تفعل الأشياء اللي توصلك إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. يعني نأخذ بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة. قال: إذا الله سبحانه وتعالى قد جعل للوصول إلى ذلك أسبابا من الأعمال التي جعلها موصلة إليها، الله جعل لكل شيء سبب. قال: وليس ذلك موجودا إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان رسوله، وأخبر عنه رسوله أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته. وهذه نقطة دقيقة، يعني كيف نعرف الأعمال التي توصلنا إلى الرحمة والمغفرة والعفو؟ لا تعرف إلا عن طريق الوحيين، لا تعرف إلا عن طريق الوحيين، ما تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. وهذا يسد على الناس باب الإحداث في الدين، بأن بعض الناس يفعل بعض الأفعال يقول هذا يوصل إلى رحمة الله أو هذا يوصل إلى عفو الله. نقول: ما الدليل؟ الطريق إلى ذلك هو القرآن والسنة. قال: وأخبر عنه رسوله أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته، وأنه مما يحبه الله، أو أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقد قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني هنا ذكر، يقول قبل قليل ذكر أن نحرص على رحمة الله. كيف نوصل إلى رحمة الله؟ أحد الأسباب الإحسان، أحد الأسباب الإحسان كما ورد في هذه الآية: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فاحرص على الإحسان حتى تصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإحسان يعني كما هو مقرر عند العلماء أن الإحسان على درجتين: الإحسان في علاقة الإنسان مع الله، والإحسان في علاقته مع المخلوق. والإحسان في علاقته مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي ورد في حديث جبريل. وأما الإحسان مع المخلوق فهو تقديم الخير والمساعدة والبذل والبر إليه. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا أيضا أمر آخر من الأشياء، احنا قلنا نريد أن نأخذ بأسباب الرحمة. من الأشياء التي توصل إلى رحمة الله عز وجل تقوى الله، من الأشياء التي توصل إلى رحمة الله تقوى الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون. هذه الآية وقع الخلاف بين السلف في تفسيرها على عدة أقوال، على عدة أقوال. القول الأول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال بعض العلماء أن هذه الآية خاصة، هذا التفسير الأول، أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين وخاصة بأمة محمد، وإن كان بدايتها عامة ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء تفيد العموم، إلا أن نهايتها خاصة. قال: للذين يتقون، للذين يتقون. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذه الآية خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بالمؤمنين. هذا التفسير الأول، أن هذه الآية خاصة، معناه خاص، المراد المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الثاني: أن هذه الآية فيها عموم وخصوص، أن هذه الآية فيها عموم وفيها خصوص. الجزء الأول فيه عموم، والجزء الثاني فيها فيه خصوص. العموم قالوا في الدنيا، العموم في الدنيا يعني ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون. قالوا هذه عامة في الدنيا، يعني رحمة الله في الدنيا عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما رحمة الله في الآخرة خاصة، وهي تأتي في جزئية فسأكتبها للذين يتقون. فقالوا هذه الآية فيها عموم وفيها خصوص، هي عامة باعتبار الدنيا خاصة باعتبار الآخرة، عامة باعتبار الدنيا أن الرحمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وخاصة باعتبار الآخرة أن الرحمة في الآخرة إنما تكون للمؤمنين. القول الثالث في تفسير هذه الآية أن هذه الآية، طبعا القول الثاني هو قول الحسن وقتادة، الحسن البصري وقتادة، القول الثالث أن هذه الآية عامة في التوبة، عامة في التوبة، يعني المقصود بهذه الآية التوبة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. قالوا المراد التوفيق للتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبة سائر الناس، يعني ممكن تجد الإنسان يعني من أكفر الناس فيؤمن ويسلم، وتجد الإنسان من أفجر الناس ويهديه الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذه عامة في باب التوبة، عامة في باب التوبة. ووجه إيراد الحافظ ابن رجب هنا في هذا السياق مثل ما ذكرنا أنها يعني التقوى من الأعمال التي توصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قال فالواجب على العبد البحث عن خصال التقوى وخصال الإحسان التي شرع الله في كتابه. يعني إذا عرفنا أن التقوى والإحسان توصل إلى الرحمة ماذا نفعل؟ ننظر إلى الخصال التي توصل إلى التقوى والخصال التي توصل إلى الإحسان. قال في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقرب بذلك إلى الله عز وجل، فإنه لا طريق للعبد يوصله إلى رضا مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك، أي لا يصل الإنسان إلى رحمة الله وإلى عفوه ومغفرته إلا البحث عن هذه الأسباب. ثم قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المشار إليها في أول الجزء من رواية عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما إلى أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل شيئا. هنا نقطة نود أن نبينها، بدأ يتكلم على قضية أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. بداية لابد أن نعرف أن كل الأعمال الصالحة يحبها الله، كل الأعمال الصالحة يحبها الله عز وجل، لكن بعض الأعمال أحب إلى الله من البعض الآخر. والمؤمن الذي يحب الله يحرص أن يتقرب إلى الله بما يحب. ولما نقول أحب العمل، أحب العمل هذا يشمل أمرين، يشمل أنواع من العمل ويشمل صفة العمل، أنواع العمل وصفة العمل. يعني أنواع العمل، من أنواع العمل التي يحبها الله الصلاة على وقتها، من أنواع العمل التي يحبها الله بر الوالدين، وغيرها من مما جاء في الأحاديث، سرور تدخله على مسلم وغيرها من النصوص. طيب صفة العمل، ما هو صفة العمل الذي يحبه الله؟ هنا المصنف سوف يذكر لنا صفة العمل اللي يحبه الله. كيف يكون صفة العمل الذي يحبه الله؟ مثل أن يكون العمل مستمر، أن العمل يكون وسط، أن العمل ما يكون فيه تكلف، فهذا إشارة إلى صفة العمل. المصنف هنا يعني أراد أن يتكلم عن أحب العمل من جهة الصفة وليس من جهة الأنواع. لن يعدد لنا مثلا الصلاة وبر الوالدين والجهاد وغيره من الأعمال التي جاءت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يذكر لنا بعض صفات العمل التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أول صفة قال أحدهما ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. الله سبحانه وتعالى يحب العمل ماذا؟ المستمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده العمل المستمر، المستمر لا ينقطع فيه العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا ثبته، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما. ديما يعني ماذا؟ مستمر، ما ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل. قال وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده، وكان ينهى عن قطع العمل. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينقطع عن العمل، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستمر على العمل. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا تحذير ماذا؟ من ترك العمل أو الانقطاع عن العمل. يعني لو بعض الناس مثلا الآن صورة يعني توضيحية، لو شخص فيه همة وحماس قال أنا سأصوم صيام داود، سأصوم صيام داود، أصوم يوم وأفطر يوم، فتقول له أنت ما تستطيع صوم صيام داود، شو رأيك تصوم 3 أيام من كل شهر وتصوم الاثنين والخميس وتواظب على هذا، وبهذا تكون يعني صمت تقريبا 1/3 الشهر. فيصر أن يصوم صيام داود، فيبدأ بصيام داود ما يستمر فترة وجيزة إلا وينقطع، فأخذ عمل كثير لكنه انقطع. لكن الوجه الآخر لو اختار الإنسان عمل يسير واستمر عليه هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستسحر عند ذلك ويدع الدعاء. هنا أشار في هذا الحديث إلى العجلة. العجلة استعجال الثمرة تقطع الإنسان عن العمل، تقطع الإنسان عن العمل، وهذه من الأمور اللي تصيب الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، في سيره إلى الله عز وجل، وهي من الأبواب اللي يدخل فيها الشيطان على كثير من الشباب الذين يوفقهم الله للهداية. يقول أنا صار بفترة زمنية أقرأ القرآن وأدعو الله عز وجل وأصوم وأقوم الليل لكني ما وجدت حلاوة الإيمان، فينقطع. لماذا؟ لأنه يستعجل الثمرة، يستعجل الثمرة، لأن الثمرة قد تتأخر. فيأتي الإنسان بالعمل اليسير ويستمر عليه ولا ينقطع. هنا في الدعاء لو الإنسان استعجل، استعجل يقول دعوت ولم يجب لي، ينقطع، ينقطع عن هذا العمل. والله سبحانه وتعالى يريد من العبد الاستمرار وعدم الانقطاع. قال الحسن، وهذا أثر جميل في الحقيقة، قال الحسن، طبعا إذا أطلق الحسن في كتب الزهد والرقاق فهو الحسن البصري، قال الحسن إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. ها، هذا ما شاء الله أثر عظيم. يعني يقول أن الشيطان يأتي للإنسان ينظر، إنسان مداوم على العمل ما يترك، يوميا يصلي الوتر، محافظ على الوتر، محافظ على الصلاة الضحى. هذا الشيطان يقول يحاول معه، يحاول يجعله يترك الوتر، يترك الضحى، يترك أذكار الصباح والمساء، يحاول معه مرة بعد مرة. فبغاك وبغاك، يعني يحاول معك، يحاول معك أنك تترك، يعني يزين لك الترك وأنك تسوف وأنك تقصر. فإذا وجدك ثبت ولا تنقطع ومستمر على قيام الليل ومستمر على الضحى والوتر، يقول فرآك مداوما مستمر ملك ورفضك، يملك ويرفضك، خلاص يقول هذا مداوم على هذا العمل. ولكن إذا كنت على العكس، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، يوم تصلي الوتر ويوم تترك، وأحيانا تصلي هذه العبادة وأحيانا تترك، يوم تحافظ على سنة الرواتب ويوم تترك، من السهل أن يأتيك الشيطان ويجعلك تترك هذه الأعمال لأنك لم تثبت على هذه الأعمال. قال الثاني من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير. هذا الأمر الثاني، أن تعمل العمل الذي تطيقه، أن تعمل العمل الذي تطيقه، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، لا تكلف نفسك فوق طاقتك. لماذا؟ لأنك لو كلفت نفسك فوق طاقتك لانقطعت عن العمل. وهذه الشريعة مبنية على التيسير، تيسير، تأخذ العمل اليسير وتستمر عليه بدل تكلف نفسك فوق الطاقة. وهذا الذي يسمى ماذا؟ الاقتصاد في العمل، الاقتصاد في العمل. فالإنسان يلزم القصد، يلزم الوسط، يلزم ما يطيق من العمل، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه آيات تبين أن هذه شريعة مبنية على التيسير. ما معنى الحرج في الآية؟ الضيق، معناه الضيق، الحرج هو الضيق، يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم ضيق في هذا الدين، الدين يسر، الدين يسر، سواء في أصل التشريع أو في ما يطرأ من الرخص على الإنسان. يعني هل خمس صلوات في اليوم والليلة فيه ضيق على الإنسان؟ صيام شهر في السنة 12 شهر، تصوم شهر واحد، هل هذا فيه ضيق؟ تؤدي الزكاة مرة في السنة، هل هذا فيه ضيق؟ كل هذا فيه ماذا؟ تيسير علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا كله تقرير معنى التيسير في العمل. الإنسان يلزم اليسر في نفسه، العمل الميسور، وأيضا في دعوته للآخرين يكون على هذا الأصل، أن ييسر على الناس ولا يعسر عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن أعطاهم قواعد دعوية، أول قاعدة كانت يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. والقاعدة الثانية بشر ولا تنفر. والقاعدة الثالثة اجتمع تطاوع، تطاوع ولا تفترق. فهذه كلها كانت وصايا دعوية عظيمة، لكن الوصية الأولى هي التيسير وعدم التعسير، يسيروا ولا تعسروا. قال وفي المسند عن ابن عباس، المسند يعني مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، يعني دين الإسلام، دين الإسلام. لماذا؟ لأنه حنيف سمح، السمحة يعني السهلة، والحنيفية هو الميل من الباطل إلى الحق، الميل من الباطل إلى الحق. يعني ما معنى الحنف في الاصطلاح؟ الحنف هو الميل من الباطل إلى الحق، فيشمل الميل من الشرك إلى التوحيد، والميل من البدعة إلى السنة، والميل من المعصية إلى الطاعة. قال، وهذا كله تقرير لأن الإنسان يختار العمل الميسور. وفيه أيضا عن محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فرأى رجلا قائما يصلي، فقال: أتراه صادقا؟ يعني هل هو صادق في هذا العمل؟ وهذا كله تحذير من الغلو وتكليف النفس فوق طاقتها. فقيل: يا نبي الله، هذا فلان، هذا من أحسن أهل المدينة ومن أكثر أهل المدينة صلاة. فقال: لا تسمعه فتهلكه، يعني لا تمدح الشخص أمامه، لأنك إذا مدحت أمامه كأنما قطعته، قطعت رأسه بالسكين، فالإنسان ما يمدح الناس أمامه. ثم قال: إنكم أمة أريد بكم اليسر. هذا وجه الشاهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرجل نوع تكلف في العبادة وغلو في هذه الواقعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وفي رواية أخرى له قال: إن خير دينكم أيسره. وفي رواية أخرى له قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. وهذا الحديث إسناده حسن، حسنه الشيخ أحمد شاكر. فمعنى الحديث أن الإنسان يعمل العمل الذي يطيقه ولا يغلو في العبادة، ولا يغلو في العبادة ولا يكلف نفسه فوق الطاقة. وخرجه حميد بن زنجويه صاحب كتاب الأموال، وزاد فيه فقال: واكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. طبعا هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذه العبارة أوردها العلماء في كتب مختلف الحديث، في كتب مختلف الحديث، لأن هذه اللفظة مشكلة، كيف فإن الله لا يمل حتى تملوا؟ وأفضل من أجاب عنها ابن قتيبة، ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث، مختلف الحديث ماذا قال؟ قال: معنى هذه العبارة وهذه الصيغة المستخدمة عند العرب أن الله لا يمل ولو مللتم، أن الله لا يمل ولو مللتم. قالوا: ففيه نفي الملل أصلا، وهذه يعني صيغة وعبارة مستخدمة عند العرب. فمعنى قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا أي أن الله لا يمل ولو مللتم. ووجه الشاهد من الحديث بدايته: وكلفوا من العمل ما تطيقون، أي خذوا من الأعمال ما تطيقون من غير زيادة على النفس. قال: وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال: وفي المسند عن بريدة قال: خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فلحقته فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن خزيمة وحسنه الشيخ الألباني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكثر الركوع والسجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي، يعني يطيل السجود والركوع من أجل الرياء؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذا بريدة يقول. قال: فترك يدي من يده، النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك يده، فترك يده، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فجعل يصوبهما ويرفعهما. كيف هذا الجمع؟ جمع يديه هكذا يصوبهما، تصويب الإنسان يجعل يده في الأمام ويرفعهما، ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقتصد في العمل ويأخذ من الهدي والعمل الصالح ما يطيق ولا يكلف نفسه فوق طاقته، فإذا كلف نفسه فوق طاقته انقطع عن العمل، انقطع عن العمل. إذا غلى وزاد الإنسان على نفسه فإنه ينقطع عن العمل. قال: وقد روي من وجه آخر مرسلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا آخذ بالعسر ولم يأخذ باليسر، يعني زاد على نفسه، ثم دفع في صدره فخرج من المسجد ولم يرى فيه بعد ذلك، يعني انقطع عن العمل الصالح. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أناس في زمانه من الغلو، أنكر على من عزم على التبتل. ما معنى التبتل؟ التبتل هو ترك الزواج والتفرغ للعبادة، ترك الزواج والتفرغ للعبادة. وهذه كانت موجودة عند النصرانية، كانت تسمى ماذا؟ رهبانية. رهبانية ابتدعوها، أنهم كانوا يتركون الزواج ويتفرغون للعبادة. قال: والاختصاء، الاختصاء كان موجود في بعض الأمم، يأتون إلى الخصيتين فتضرب بالحصى فيذهب ماء الخصية، فلا يكون لديه شهوة أو رغبة في الزواج حتى يتفرغ للعبادة. وورد عن بعض الصحابة أنه قال: لو كان الاختصاء مشروعا لاختصيت حتى ما يفكر في الشهوات ويتفرغ في العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر وأنكر على الثلاثة النفر الذين جاءوا الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء. قال يعني من عزم على التبتل والاختصاء والتفرغ لقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن كل ليلة، كعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون والمقداد وغيرهم. وقال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم قال نصوم الليل، نصوم ولا نفطر أبدا، وبعضهم قال نقوم الليل ولا نرقد أبدا، وبعضهم قال لا نتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بين الوسط، قال أنه خير هذه الأمة وأتقاهم وأخشاهم، ولكن يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال: قال وانتهى بعبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في كل سبع، وفي رواية أنه انتهى به إلى قراءته في كل ثلاث، وقال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، وانتهى به في الصيام إلى صيام داود، وقال: لا صيام أفضل من ذلك، وفي القيام إلى قيام داود عليه السلام. يعني قصة عبد الله بن عمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض العمل الصالح وقال إني يعني أطيق أكثر وأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: لا تطيق ذلك، وينزل يعني معه في العمل حتى يعني وقف معه أن يختم القرآن في، كان يختم القرآن في سبع، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني من قرأه في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه ذلك، وأخذ بصيام وقيام داود. وهذا كله إشارة إلى المعنى الذي قرره، أن الإنسان يتوسط في العمل الصالح، يتوسط في العمل الصالح ولا يزيد على نفسه في العمل الصالح. فهذه من أحب الأعمال لله عز وجل، أن الإنسان يأخذ العمل المستمر والعمل الذي يطيقه ولا يزيد على نفسه في ذلك. قاربنا تقريبا الساعة، لعلنا يعني نقف عند هذا القدر من التعليق على هذا المتن، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد